بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا جميعا في جلوسنا هذا واجتماعنا البر والتقوى، ومن العمل ما يرضى، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يوفقنا لرضاه، وأن يجنبنا ما يسخطه سبحانه وتعالى، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. ثم أيها الإخوة، هذا اللقاء دراسة لرسالة قيمة للإمام المصلح المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له، عنوانها نواقض الإسلام، وقد كتبها رحمه الله ناصحا ومحذرا، لأن المسلم كما أنه مطالب بمعرفة الحق والهدى ليحبه ويسلكه، فإنه مطالب بمعرفة الباطل والضلال والردى ليبغضه وليجتنبه. والله سبحانه وتعالى بين في القرآن سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، وأعمال المؤمنين وأعمال المجرمين، وأوصاف هؤلاء وأوصاف هؤلاء، وعاقبة هؤلاء وعاقبة هؤلاء، وما أعده للمؤمنين من الثواب العظيم، وما أعده للمجرمين من العذاب الأليم. ولهذا فإن المسلم كما أنه مطالب بمعرفة الحق ليسلكه، فهو كذلك مطالب بمعرفة الباطل ليجتنبه. ومن لم يعرف الباطل ربما وقع فيه من حيث لا يشعر. قد جاء في صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولهذا قيل: تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. وقيل أيضا: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ الله عز وجل أمرنا باتقاء الشرك والكفر والباطل والضلال، ولا يتسنى للعبد اتقاء ذلك إلا بعد أن يعرفه، بعد أن يعرفه. ولهذا أهل العلم كتبوا في المكفرات، في محبطات الأعمال، كتبوا عن الشرك، عن الكفر، عن النفاق، كتب الأحكام يعقد فيها باب في الردة وما يرتد به الإنسان عن الدين، كتب العقائد بسطت فيها هذه المسائل، بل أفرد أهل العلم في هذا مصنفات. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كعادته في مصنفاته ورسائله يكتب فيما تمس إليه الحاجة، ويكتب أيضا في حدود الحاجة، فتأتي رسائله دائما مختصرة ووافية ونافعة للغاية، وقد نفع الله سبحانه وتعالى بها نفعا عظيما. وهذه الرسالة المسمات بنواقض الإسلام كتبها رحمه الله في صفحتين تقريبا، لكنها حوت في هذا الباب، باب نواقض الإسلام، على أهم ما ينبغي أن يعرف في هذا الباب، فذكر 10 نواقض، وذكره لها ليس للحصر، لكنه ذكر أمهات النواقض وما ترجع إليه النواقض الأخرى التي لم تذكر. ويمكن أيضا أن ترجع هذه النواقض إلى 4 نواقض: الأول ما ينتقض به الدين مما يتعلق بالقلوب، والثاني ما ينتقض به الدين مما يتعلق بالأقوال، والثالث ما ينتقض به الدين مما يتعلق بالأفعال، والرابع انتقاض الدين بالشك. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر هنا في هذه الرسالة 10 نواقض تمس الحاجة لمعرفتها ليكون المسلم منها على حذر، وبدأها رحمه الله تعالى بقوله: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. اختار رحمه الله هذا الاسم نواقض الإسلام، يمكن أن تسمى ما يرتد به الإنسان عن الدين، أو الأمور المخرجة من الملة، أو التي يكفر من وقع فيها، يمكن أن تسمى بأسماء. والشيخ رحمه الله اختار هذا الاسم نواقض الإسلام، واختياره لهذا الاسم له فيه سلف من أهل العلم والآئمة، وهي لفظة درج أهل العلم على استخدامها في هذا الباب، واستخدام صحيح في محله من حيث المعنى اللغوي ومن حيث المدلول الشرعي. والنواقض جمع ناقض من النقض الذي هو ضد الإبرام، والنقض للشيء إفساد له، نقض الشيء المبرم إفساد لإبرامه، ولهذا يقال نقض الغزل أو نقض الحبل أو نقض البناء أو نقض البيت، كل ذلك يراد به الإفساد. ومنه قوله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ومنه قوله تبارك وتعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. فالنقض ضد الإبرام وهو إفساد للشيء، ونقض الدين أو نقض الإسلام أو نقض الإيمان فعل شيء يفسده ويبطله، ولهذا الناقض للدين أو للإسلام لا تطلق هذه الكلمة إلا في حق ما من شأنه إبطال الدين إذا وقع وإفساده. ولهذا يقول أهل العلم: الإسلام له نواقض وله نواقص، والنواقض هي التي تفسده أصلا وتبطله تماما، والنواقص هي التي تخل بكماله الواجب. ويقال أيضا قوادح، وهذه الكلمة تطلق على النواقض وعلى النواقص، لأن القوادح منها ما يقدح في الأصل فتكون ناقضا للدين، ومنها ما يقدح في الكمال الواجب فتكون منقصة للدين، وكل منهما يقال له قوادح. وأما النواقض فهي التي تنقض الدين وتبطله، ويكون صاحبها أو فاعلها أو مرتكبها خارجا من ملة الإسلام ومن حظيرة الدين ومرتدا وكافرا بالله العظيم، وإذا مات على ذلك يكون يوم القيامة من أهل النار، وينطبق عليه الآية التي ختمت بها التلاوة في صلاة المغرب، وهي قول الله وما هم بخارجين من النار. هذه في حق من يموت ويلقى الله سبحانه وتعالى وهو مرتكب لناقض من نواقض الدين. ولهذا كان من الأهمية بمكان، والحاجة شديدة والضرورة ملحة إلى أن يعرف كل مسلم نواقض الدين ليكون منها على حذر، ليحذر منها هو في نفسه، وليحذر منها من تحت يده، وينصح الناس من هذا الجرم الذي هو أكبر جرم، ومن هذا الذنب الذي هو أعظم ذنب. ولهذا تعد هذه الرسالة ونظائرها مما كتبه أهل العلم في هذا الباب تعد رسالة مهمة للغاية، يحتاج كل مسلم إلى معرفتها. وبين يدي دراسة هذه الرسالة نستمع إلى كلام كنت كتبته سابقا في كتاب فقه الأدعية والأذكار في المجلد الأول منه، حول بيان أهمية معرفة المسلم لنواقض الإسلام وحاجته الشديدة إلى ذلك. جعلتها كالمقدمة بين يدي ذكر نواقض الإسلام العشرة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: وإن مما ينبغي أن يهتم به المسلم في هذا الباب العظيم معرفة نواقض هذه الكلمة ليكون منها في حذر، فإن الله تبارك وتعالى قد بين في كتابه سبيل المؤمنين المحققين لهذه الكلمة مفصلة، وبين سبيل المجرمين المخالفين لها مفصلة، وبين سبحانه عاقبة هؤلاء وعاقبة هؤلاء وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء، والأسباب التي وفق بها هؤلاء والأسباب التي خذل بها هؤلاء، وجلى سبحانه الأمرين في كتابه وكشفهما وأوضحهما وبينهما غاية البيان، كما قال سبحانه: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وقال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن لم يعرف سبيل المجرمين ولم تستبل له طريقهم أوشك أن يقع في بعض ما هم فيه من الباطل. ولذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة المحذرة من أسباب الردة وسائر أنواع الشرك والكفر المناقضة لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، وقد ذكر العلماء رحمهم الله في باب حكم المرتد من كتب الفقه أن المسلم قد يرتد عن دينه بأنواع كثيرة من النواقض إذا وقع فيها أو في أي شيء منها ارتد عن الدين وانتقل من الملة ولم ينفعه مجرد التلفظ بلا إله إلا الله، إذ إن هذه الكلمة العظيمة التي هي خير الذكر وأفضله لا تكون نافعة لقائلها إلا إذا أتى بشروطها واجتنب كل أمر يناقضها. وما من ريب أن في معرفة المسلم لهذه النواقض فائدة عظيمة في الدين إذا عرفها معرفة يقصد من ورائها السلامة من هذه الشرور والنجاة من تلك الآفات. ولهذا فإن من عرف الشرك والكفر والباطل وطرقه وأبغضها وحذرها وحذر منها ودفعها عن نفسه ولم يدعها تخدش إيمانه بل يزداد بمعرفتها بصيرة في الحق ومحبة له وكراهة لتلك الأمور ونفرة عنها كان له في معرفته هذه من الفوائد والمنافع ما لا يعلمه إلا الله. والله سبحانه يحب أن تعرف سبيل الحق لتحب وتسلك ويحب أن تعرف سبيل الباطل لتجتنب وتبغض، إذ إن المسلم كما أنه مطالب بمعرفة سبيل الخير ليطبقها فهو كذلك مطالب بمعرفة سبل الشر ليحذرها. ولهذا ثبت في الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولهذا أيضا قيل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. وإذا كان الأمر بهذه الحال وعلى هذا القدر من الأهمية فإن الواجب على كل مسلم أن يعرف الأمور التي تناقض كلمة التوحيد لا إله إلا الله ليكون منها على حذر، وهي كما تقدم تنتقض بأمور كثيرة، إلا أن أشد هذه النواقض خطرا وأكثرها وقوعا 10 نواقض ذكرها غير واحد من أهل العلم رحمهم الله.
هذا الكلام الذي استمعنا إليه جله ملخص من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى تحت عنوان قاعدة جليلة أهل الهدى وأهل الضلال، وأورد قول الله سبحانه وتعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وأورد أيضا قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وذكر رحمه الله أن الله عز وجل بين في كتابه سبيل المؤمنين مفصلة وبين سبيل المجرمين مفصلة وبين عاقبة هؤلاء وعاقبة هؤلاء وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء، كل ذلك جاء مبينا في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنه رحمه الله تعالى أشار إلى أن الناس في هذا الموضع الذي هو معرفة سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين ينقسمون إلى 4 أقسام أو 4 فرق. الفرقة الأولى من استبان له سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على التفصيل علما وعملا، وهؤلاء أعلم الخلق. الفرقة الثانية من عميت عنه السبيلان من أشباه الأنعام، وهؤلاء بسبيل المجرمين أحضر ولها أسلك. والفرقة الثالثة من صرف عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين دون ضدها، فهو يعرف ضدها من حيث الجملة والمخالفة، وأن كل ما خالف سبيل المؤمنين فهو باطل وإن لم يتصوره على التفصيل، بل إذا سمع شيئا مما خالف سبيل المؤمنين صرف سمعه عنه ولم يشغل نفسه بفهمه ومعرفته ومعرفة وجه بطلانه. وهو بمنزلة من سلمت نفسه من إرادة الشهوات فلم تخطر بقلبه ولم تدعه إليها نفسه، بخلاف الفرقة الأولى فإنهم يعرفونها وتميل إليها نفوسهم ويجاهدونها على تركها، إلى آخر كلامه رحمه الله. قال: والفرقة الرابعة فرقة عرفت سبيل الشر والبدع والكفر مفصلة وسبيل المؤمنين مجملة، وهذه حال كثير ممن اعتنى بمقالات الأمم ومقالات أهل البدع فعرفها على التفصيل ولم يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، بل عرفه معرفة مجملة وإن تفصلت له في بعض الأشياء. والشاهد أن هذا فصل عظيم نافع يمكن الرجوع إليه ومطالعته في كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى في صفحة 142 وما بعدها تحت العنوان الذي أشرت إليه. والمهم أن المسلم كما أنه مطالب بمعرفة الحق وسبيل أهل الإيمان والهدى ليسلك ذلك، فإنه أيضا مطالب بمعرفة الباطل وسبيل أهله ليكون منه على حذر. ولهذا الغرض كتبت مثل هذه الرسائل في بيان نواقض الدين أو بيان الأمور التي يرتد بها الإنسان، وكذلك كتبت الكتب التي في البدع وفي الكبائر، كل ذلك كتب من أجل أن يعرفه الإنسان ليبغضه وليكون منه على حذر. والآن نشرع في القراءة في هذه الرسالة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض.
قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ هذه الرسالة بالبسملة تأسيا بكتاب الله عز وجل وبهدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه في مراسلاته ومكاتباته صلى الله عليه وسلم. والبسملة المراد بها الاستعانة والبدء باسم الله تيمنا وتبركا بذكر اسمه جل وعلا وطلبا للمد والعون منه سبحانه. والباء في بسم الله باء الاستعانة، والمعنى أبدأ كتابي هذا مستعينا بالله قائلا بسم الله، فهي كلمة استعانة. ولهذا يشرع للمسلم أن يقولها في دخوله وفي خروجه وعند تناوله لطعامه وعند قراءته لكتاب الله عز وجل، وفي مواضع عديدة جاءت بها السنة يأتي بها طالبا البركة والمد والعون والتوفيق من الله جل وعلا. وقوله رحمه الله اعلم، جرت عادته رحمه الله في أغلب رسائله أن يبدأ بهذه الكلمة اعلم، وهي كلمة يؤتى بها بين يدي الأمور العظيمة الكبيرة المهمة التي يحتاج إليها كل مسلم. وفي القرآن مواضع عديدة تأتي بهذه أو تبدأ بهذه الكلمة، مثل قول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فيؤتى بها بين يدي الأمور العظيمة استدعاء للسمع وشدا للانتباه وإحضارا للقلب وتنبيها للسامع أن ما سيلقى عليه من العلم أمر عظيم يحتاج إلى إصغاء وانتباه وحسن استماع. ولهذا بدأ ذلك بقول اعلم، أي سيلقى عليك أمر عظيم من العلم، أبواب العلم يحتاج منك إلى انتباه وإلى عناية ورعاية. اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. عرفنا أن التعبير بنواقض في المكفرات وما يرتد به المسلم عن دينه تعبير سديد، ودرج عليه السلف رحمهم الله في هذا الباب. وفي لقائنا هذا سمعنا أثرا عن أحد السلف أطلق فيه هذه الكلمة، فمن يحضره هذا الأثر؟ نعم، أيوة، هذه من الأخوان لك هدية. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال تنقض عرى الإسلام عروة عروة، قال تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وابن عباس رضي الله عنه أيضا له أثر آخر في هذا الباب استعمل هذه اللفظة، فمن يحضره هذا الأثر ويأخذ النسخة الباقية من الكتاب. هذه هي المقدمة، المقدمة جاءت والنتيجة عندك. هذا كتاب إيش؟ إذا ما تعرفون أنا أقول آخر الكتاب، عجلوا بالجواب. التعليق المختصر على القصيدة النونية الشيخ صالح الفوزان في 3 مجلدات، مغري جدا، أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما استخدم فيه كلمة نقض في الأمر الذي يخرج به المرء من الدين. ما هو الأثر؟ أنت تحوم حوله. القدر نظام التوحيد نقض، أي تفضل. الأثر الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال القدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. فالشاهد أن هذا الأثر أو هذا اللفظ درج أهل العلم على استعماله من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان في الأمور التي يكفر بها المرء ويخرج بها من الدين. وهنا أيضا وجه مشابهة بين إطلاق النواقض على هذه الأمور والنواقض على مفسدات الوضوء، والنواقض على مفسدات الوضوء. فتجدون في كتب الأحكام يقال نواقض الطهارة، يقولون نواقض الطهارة وأن الطهارة تنتقض بكذا وكذا. وهناك ارتباط بين الطهارة والتوحيد، والله عز وجل قال وثيابك فطهر، وأهل العلم في معنى الآية قالوا طهر ثيابك أي بتوحيد الله إخلاص الدين له، وقيل من النجاسات. وكما أن الطهارة تنتقض بالوقوع في شيء من نواقضها المعلومة كخروج البول أو الريح أو نحو ذلك، فإن التوحيد ينتقض بحصول شيء من نواقضه المعلومة المبينة في كتب التوحيد وأيضا في كتب الأحكام. نعم.
قال الأول: الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر.
قال رحمه الله تعالى: الأول الشرك في عبادة الله تعالى. الشرك في عبادة الله، وبدأ به رحمه الله لأنه أخطر النواقض وأعظم ذنب عصي الله تبارك وتعالى به. وقد قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وقال جل وعلا: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقال جل وعلا: وما هم بخارجين من النار. فالشرك بالله هو أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به، وهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائصه سبحانه أو حقوقه. خصائصه كالربوبية والأسماء والصفات، وحقوقه أن يفرد وحده بالعبادة وأن يخص وحده بالذل والخضوع، فلا يجعل معه شريك في شيء من ذلك، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فكما أنه سبحانه وتعالى وحده تفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، وتفرد بصفات الكمال ونعوت العظمة والجلال، وتفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى، فإنه يجب أن يفرد وحده سبحانه وتعالى بالعبادة. والشرك به أن يسوى غيره به سبحانه وتعالى في شيء من خصائصه سبحانه وشيء من حقوقه. والشرك هو التسوية، الشرك هو التسوية والمساواة بين الشيئين في أمر ما. فمن سوى غير الله بالله في شيء من حقوق الله أو خصائص الله جل وعلا فهو مشرك بالله، كافر بالله العظيم، نقض شركه دينه وأبطل أعماله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والشرك أظلم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، وهو هضم لحقوق الله سبحانه وتعالى من العبادة والذل والخضوع، وانتقاص لجناب ربوبيته سبحانه، وسوء ظن برب العالمين، وأكبر الكبائر. وفي الحديث: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله، فهو أكبر الذنوب وأعظم الجرائم. ولهذا بدأ المصنف رحمه الله تعالى به، قال: الشرك في عبادة الله، أي بأن يجعل مع الله تبارك وتعالى شريكا في العبادة. ومن العبادة الدعاء والاستعانة والتوكل والركوع والسجود والذبح والنذر وغير ذلك من العبادة. والعبادة حق لله على عبيده، لا يجوز أن يشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره في شيء منها، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، أي أي أحد كان، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا من الأولياء. العبادة حق لله سبحانه وتعالى رب العالمين. وساق هنا رحمه الله تعالى آيتين، الأولى قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قد وردت في موضعين من سورة النساء، وهي فيها دلالة ظاهرة على خطورة الشرك، وأنه الذنب الذي لا يغفر لمن لقي الله سبحانه وتعالى به، وفي حق من مات على ذلك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي من مات على ذلك. أما الحي المشرك يغفر الله له شركه إن تاب منه، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي بما فيها الشرك، ولا تعارض بين قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا في هذه الآية وقوله في الآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن آية النساء في حق من مات على ذلك، وآية الزمر في حق من تاب من ذلك. يغفر الذنوب جميعا أي للتائبين، بدليل قوله لا تقنطوا من رحمة الله، وقوله لا يغفر أن يشرك به أي في حق من مات على ذلك ولقي الله جل وعلا مشركا به، فهذا لا يغفر الله له ولا مطمع له يوم القيامة في مغفرة الله، بل ليس له يوم القيامة إلا النار خالدا فيها أبد الآباد. وأورد أيضا قول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا أيضا فيه أن المشرك لا مطمع له في الرحمة والمغفرة، وأنه ليس له يوم القيامة إلا النار خالدا مخلدا فيها أبد الآباد. قال ومنه أي الشرك الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر، فهذا نوع من الشرك. قال الله عز وجل فصل لربك وانحر، وقال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وفي الحديث في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله. هنا أطرح أيضا سؤالا والمجيب له نسخة من شرح الشيخ صالح الفوزان لنونية بن القيم، آية في القرآن الكريم فيها دليل لأن معنى الشرك التسوية. تفضل. تفضل هذه نسخة. نعم.
قال رحمه الله الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا.
هذا الأمر الثاني من نواقض الإسلام، قال من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. وجعل الوسائط بين العبد وبين الله عز وجل لتقرب العبد إلى الله زلفى بزعم المشركين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، جعلوا الوسائط هو من باب اتخاذ الأنداد والشركاء، ومن باب تسمية الأمر بغير اسمه، وهذه فعلة المشركين، يتخذون الأنداد ويصرفون لهم حقوق الله على العباد من الذل والخضوع والذبح والنذر والدعاء ونحو ذلك، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي اتخاذنا لهم هو من باب اتخاذ الوسائط. ومن ذلك ما جاء في قوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي وسائط لنا عند الله. فهذا نوع من الشرك بالله، نوع من الشرك بالله، ونوع من اتخاذ الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى، ويسمون هؤلاء الأنداد وسائط ووسائل وشفعاء يقربون الداعي لهم بزعمهم من الله سبحانه وتعالى. وقد فعلوا ذلك قياسا منهم للخالق تبارك وتعالى بالمخلوق، حيث رأوا أن ملوك الدنيا والعظماء لا يتوصل إليهم إلا من خلال الوسطاء والمقربين عندهم، فقاسوا الله تبارك وتعالى بخلقه وصرفوا لبعض خلقه شيئا من حقوقه، طامعين بأن يقربهم هذا الوسيط إلى الله تبارك وتعالى زلفى، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. قال الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة، يدعوهم ويسألهم الشفاعة، والشفاعة ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا. ومن أراد الشفاعة فليطلبها بتوحيد الله لا باتخاذ الأنداد. ولهذا جاء في الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإنها نائلة بإذن الله من لا يشرك بالله شيئا. فالشفاعة لله جميعا، ولا تنال إلا بتوحيده سبحانه وإخلاص الدين له. أما اتخاذ الوسطاء تحت مسمى الشفاعة فهذا نوع من الشرك والتمديد، لا يزيد الإنسان عن الله تبارك وتعالى إلا بعدا. قال ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، أي يعتمد عليهم في جلب النعماء ودفع الضر والبلاء. قال الشيخ رحمه الله كفر إجماعا، أي بإجماع أهل العلم أن هذا ناقض للدين ويخرج به المرء من ملة الإسلام. نعم.
قال الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر.
هذا الأمر الثالث من نواقض الإسلام. قال من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، هذه ثلاثة أمور. الأمر الأول لم يكفر المشركين، أي لم يعتقد كفرهم، لا يرى كفرهم ولا يعتقد كفرهم، كأن يقول مثلا اليهود ليسوا كفارا، أو النصارى ليسوا كفارا، أو المجوس ليسوا كفارا، أو عبدة الأصنام ليسوا كفارا، لا يكفر المشركين. فالذي لا يكفر المشرك، أي لا يرى كفره ولا يعتقد كفره ولا يقول بكفره، هذا كافر، لأنه لم يكفر من كفره الله وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فإذا قال قائل لا لم يكفروا، يكفر من يقول ذلك. وكذلك من شك في كفرهم، شك في كفر من كفره الله ورسوله، ومن حكم الله عليه وحكم عليه رسوله صلى الله عليه وسلم بالكفر، فمن شك في كفر الكافر كفر. إذ الواجب على المسلم ألا يقع في قلبه شيء من التردد أو الشك في كفر من كفره الله أو كفر من كفره رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والأمر الثالث أو صحح مذهبها، أو صحح مذهبها، كأن يقول في شيء من عقائد الكفار الكفرية الناقلة من الملة هذا فعل صحيح، أو هذا قول صحيح، أو هذا عمل صائب، أو هذا أمر لا شيء فيه. فمن صحح مذهب الكفار أو شيئا من عقائدهم الكفرية الناقلة من الملة، من صححها فهو كافر. فهذه ثلاثة مكفرات ونواقض للملة: عدم تكفير المشركين، أو الشك في كفرهم، أو تصحيح مذاهبهم. ولعلنا نقف عند هذا القدر ونكمل هذه النواقض في لقاء الغد بإذن الله تبارك وتعالى. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.